الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من تفسير سورة الأنفال، قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى: فإما تثقفنهم، أي تجدنهم في الحرب، أي في حال القتال وأرض المعركة، وأسرتهم فشرد بهم من خلفهم، فنكل بهم من وراءهم، أي يكون فيهم عبرة لمن وراءهم حتى لا يتجرأ المتجرئ على غزو المسلمين ونقض العهود التي بينهم وبين المسلمين. لعلهم يذكرون، يتذكرون ويعتبرون، فلا ينقضون العهد والميثاق. ثم قال: وإما تخافن من قوم، أي وإما تعلمن من قوم من المعاهدين خيانة نقضا للعهد والميثاق وتلتمس منهم ذلك من آثار الغدر، فانبذ إليهم، فاطرح إليهم عهدهم على سواء، أي علمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك لما نكثت قريش العهد وجاء أبو سفيان لتجديده أبى النبي صلى الله عليه وسلم قبول ذلك. إن الله لا يحب الخائنين، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فما أسوأ الخيانة في جميع الأنحاء والمعاملات، وأسوأ ما تكون الخيانة في العهود والمواثيق، لأن الذي عاهدك وواثقك يكون قد ائتمنك وأمن على نفسه وماله وعرضه. وكون الله لا يحب الخائنين دليل على بغضه لهذه الخلة السيئة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، قرئ لا يحسبن ولا تحسبن، سبقوا أي فاتوا وسلموا، ثم جاء التهديد: إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل، فهو القدير على أن يدمدم عليهم وأن يأتي بهم ويدمرهم سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم، أي يا معاشر المسلمين للكفار، ما استطعتم من قوة من آلات الحرب كالخيل والسيوف والدرق والحراب والسهام في عهدهم، ويدخل فيه الآلات الحربية الحديثة من الطائرات والدبابات ونحو ذلك، ففيها إذن بالصناعة الحربية، مع أن الكفار الآن احتكروا الصناعات المتطورة على دولهم، وفي المسلمين من له القدرة على صناعة أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات ومدرعات ونحو ذلك، بل منهم من كان من أصحاب الصناعات الذرية، إلا أن منهم من قتل، ومنهم من أخذوه عندهم. فاحتكر اليهود والنصارى سوق السلاح لأمرين: الأمر الأول أن تكون لهم القوة والغلبة ويكون في يد المسلمين السلاح الضعيف. الأمر الثاني لكسب الأموال الطائلة، فإنما تنفقه الدول والشعوب في باب الأسلحة أضعاف ما ينفق في باب الدواء والطب وربما الغذاء. وكان هناك عالم ذرة مصري يشتغل مع العراق، فاشترت العراق اليورانيوم من فرنسا فأرسلوا إليهم بشحنة ليست بتلك فردوها إليهم، ثم اشتروا شحنة أخرى فردوها إليهم، فقالوا نريد هذا العالم أن يأتي ويطلب النوعية التي يريد. فذهب الرجل فأصبح في الفندق وقد هشم رأسه حتى صار مثل العجينة. وكم في كثير من الدول، عندنا في اليمن بعضهم صنع طائرة من السيارة وبعضهم صنع صاروخ وأطلقه وجربه بحضور بعض المسؤولين، ثم بعد ذلك تنتهي القضية والحالة عند هذا. والسبب أن الكفار يمنعون الصناعات العسكرية لدى المسلمين، وإلا فإن المملكة العربية السعودية مؤهلة أن تكون لديها أكبر المصانع في باب الأسلحة المتطورة من الذرية والنووية والهيدروجينية والأسلحة التقليدية، وهكذا مصر لديها صناعات حربية لكنها مقيدة بالصناعات التقليدية، يسمحون لها بصناعة الطائرات الهليكوبتر وهكذا المدافع والضخيرة وما في بابها. وإندونيسيا لديها القدرة على صناعة الطيران، وهكذا كثير من بلدان المسلمين. وباكستان وصل بها الحال إلى أن صنعت القنبلة الذرية، استغلت الخلاف الذي بينها وبين الهند، إذ أن الهند قد ملكت القنبلة الذرية فطالبت بحصولها على هذا الأمر، وضيق عليها غاية الضيق وحصرت وبقيت سنين عديدة إنما يؤتى لها بالمساعدات من قبل المملكة العربية السعودية. فالله عز وجل أمر بالإعداد للمشركين، لأن المشركين يعدون لنا ويجهزون لنا كل جديد من الأسلحة، لكن مع ذلك يبور الله عز وجل كيد الكائدين. ثم أيضا من الإعداد، الإعداد بالعقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية. ما يكون في جيشك الاشتراكي والعلماني والحداثي والديمقراطي، فمثل هؤلاء ينهزمون، إذ أن هذه الجيوش غالبا ينتصر فيها الجيش الذي كثرت قوته، بينما الإعداد يكون بإعداد العقيدة والتوحيد والثقة بالله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نصر الله عز وجل المسلمين في مواطن كثيرة والكفار أضعاف المسلمين، فالقوة الإيمانية أعظم من القوة العسكرية الحسية، بالذات المؤمن يعلم أن حياته لله وموته لله، وهذا الأمر الوجوب، لأن عدم إعداد القوة يؤدي إلى ضعف المسلمين وتسلط الكافرين عليهم. وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومع ذلك هذا الإعداد ينضبط بالعودة إلى ولي أمر المسلمين، فلا يكون الحال كحال قاعدة وداعش والجبهة النصرة ومن إليهم من الجماعات التكفيرية التي ربما تتخذ مثل هذه الآية درعا للتسلط على المسلمين والمستأمنين والمعاهدين والذميين، فتضبط هذه الأمور. وهذا هو الذي تميزت به دعوة أهل السنة من قديم، والجواسيس ومن أرسلهم يحاولون إلصاق تهمة التكفير والتفجير بأهل السنة والجماعة فيبور مكرهم وكيدهم، لأن أهل السنة يتعاملون مع الأدلة التعامل الشرعي، التعامل الذي أنزله الله وأوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستخدام السلاح على غير الوجه الشرعي يؤدي إلى قتل المسلمين والمستأمنين والمعاهدين والذميين، وبمعنى أخصر إلى قتل النفس المعصومة. والبقاء بدون سلاح ضعف للدولة وخور، ووجود السلاح القوي لدى الدولة المسلمة القوية في إيمانها والقوية في عددها وعدتها من أعظم أسباب النصر، لأن الكفار يرهبون من المسلم إذا علموا به القوة سواء الحسية أو المعنوية. وفي الحديث علق الصوت حيث يراه أهل البيت، الصوت العصا إذا علقتها حيث يراها أهل البيت كل يرهب منه، فهكذا الكفار إذا علموا أنهم إذا ضربوك بصاروخ سيضرب بصاروخ، إذا ضرب بقنبلة نووية سيضرب بقنبلة نووية، إذا ضرب بالقنبلة الذرية سيضرب بالقنبلة الذرية، بالهيدروجينية سيضرب بالهيدروجينية، عند ذلك سيخاف ويجبن. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. نصيحة لي ولكم أن نكثر من الدعاء لإعزاز الإسلام وأهله، فإن المتربصين بهذا الدين كثر لا كثرهم الله، يمكرون به ليل نهار وسرا جهار. والله أن كثير من حكام المسلمين لو سلموا من تسلط الكافرين لرأيت البراءة من الديمقراطية والبراءة من العلمانية والبراءة من الحداثة، ولرأيت من يقيم حدود الله وشرع الله. لكن الجبن والتسلط والدنيا والهوى وضعف الإيمان وضعف العلم وضعف العقيدة، كل هذا أثر على المسلمين والله المستعان. أهل الإسلام عندهم من القوى المادية ما يغلبون به القوى الكفرية فضلا عن القوى الإيمانية، فعندهم الطرق البحرية، ومن بلدانهم الطرق الجوية، وفي بلدانهم البترول والغاز وكثير من المعادن الفلزية التي تستخدم في الصناعات، وكثير منهم يستهلك من صناعة الغرب ما يحتاج الغرب إلى أن يخنع أمام المسلم من أجل أن يستورد منه ما عنده من البضاعات ويعطيه مما عنده من التجارات. لكن الآن أغلب البلاد الإسلامية ممنوعة من زراعة الأرز والشعير والقمح والحبوب إلا بكميات محدودة، ولذلك تجد أن أكثر الأرز المستعمل والمستخدم يستورد من دول خارجية، وهذا المكر بالإسلام، لأن الإنسان إذا جاع بطنه ضعف بدنه. وفي بلادنا اليمنية تسلط القات على كثير من المناطق الزراعية فأفسدها، كنا نأكل مما نزرع، وأصبح الناس لا يأكلون إلا مما يأتي من البلاد البعيدة. ومع ذلك بقيت في البلاد التهامية المساحات الواسعة الشاسعة، ينبغي للمسلمين أن يقبلوا على الزراعة والصناعة، فإن ذلك لا يتعارض ولا يتناقض والله مع توحيد الله وعبادته وإخلاص العمل له. إلا أن كثير من الناس لجهلهم يظنون أنك إذا قلت له اهتم بالعلم والتوحيد والصلاة والصيام والحج أنك ترك الدنيا هذه خلف ظهرك وابقى على المسألة والشحاتة. أبدا، الإسلام لم يأمر بذلك، بل إن الإسلام دين القوة المادية والمعنوية. وقد رأيت اليوم يعني كتابة هزيلة لبعض الكتاب المغطرين بالكافرين، يسخر من رسالة دكتوراه في أحكام الضراط أو أحكام الريح الخارج من الإنسان، وهذا لجهله، ويذهب ويقول الناس فعلوا فعلوا أنتم في هذه الأحكام. هذه الأحكام هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الكافرين يقول أو المنافقين يقول لسلمان علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم نعم. فإذا كان الإسلام يهتم بمثل هذه المسائل، أحكام الفساء والضراط والبول وإزالة الأذى، فمن باب أولى أنه يهتم بالمسائل العامة المسائل العظيمة. فالإسلام دين متكامل، دين شامل، يتكلم عن فضل التوحيد وما يليه إلى إزالة الأذى من الطريق، بينما الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والرأسمالية نظريات كثيرة قد جاء بها الغرب ما استطاعت أن تقوم بحال الإنسان. انظر إلى الاشتراكية، رأوا أن قيام العدالة في أخذ أموال الأغنياء فقهرهم وتسلطوا عليهم وقدموا الكادحين، ربما بعضهم يعيش على الكسل ما يعمل، ويأخذ مال الغني ويأخذ قصر الغني ويأخذ سيارة الغني، هذا ما أمر الله به ولا شرعه الله. تأتي الرأسمالية وتريد أن تنافس الاشتراكية لما ظهر بوارها وأحلت الربا والقمار والميسر وأباحت أخذ المال من أي طريق كان، ففشلت وبقي الإسلام هو القوة العلمية والقوة العملية، والله المستعان. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هي عامة رباط الخيل في عهدهم، وربما يحتاج إليه في يوم من الأيام فلا يستغنى عنه، وهكذا الآن من ناقلات الجند وناقلات العتاد والعدة، والقصد من ذلك ترهبون به عدو الله وعدوكم، إعداد العدة لإرهاب عدو الله من المشركين والمنافقين، وعدوكم من المشركين والمنافقين ومن إليهم وآخرين من دونهم، أناس ربما يكون أحدهم في الصف هو يطعن في الإسلام وأهل الإسلام لا تعلمونهم بسبب تخفيهم وإظهار الخير زعموا، الله يعلمهم لأنه بكل شيء عليم. قيل بأن الآية في بني قريظة، لكن الآية عامة، وما تنفقوا من شيء من النفقات الحسية أو المعنوية في سبيل الله في الجهاد وغيره من أبواب الخير يوفى إليكم يوم القيامة كاملا موفرا وأنتم لا تظلمون. وربما جازاهم الله عز وجل في الدنيا بأضعاف ما أنفقوا، والله المستعان. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.